الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أيها الإخوة المسلمون نتناول في هذه الليلة إن شاء الله تعالى موضوعا من مواضيع العقيدة المهمة وهو موضوع تميز المسلمين عن الكفار وهذا الموضوع أيها الإخوة تكمن أهميته في عدة نقاط النقطة الأولى تمييز دين الله عز وجل حتى يراه الناس صافيا فإنه لو اختلطت شعائر الدين التي يقوم بها المسلم ببعض شعائر الكفار لأصبح دين الله عز وجل يظهر للناس بشكل مرقع صفيق جزء منه إلهي وجزء منه شيطاني وجزء منه بدعي وجزء منه من الأهواء وهكذا وهذا يؤثر تبعا أيها الإخوة على قضية الدعوة إلى الله جل وعلا فإن الناس من غير المسلمين أو حتى من المسلمين البعيدين عن الإسلام إذا شاهدوا هذا الشكل الممزق من الإسلام فإنهم سينفرون منه كل النفور وسيقولون لمن يدعوهم إليه أهذا هو الدين الذي تريدون أن ندخل فيه؟ هذه واحدة المسألة الثانية أيها الإخوة أن الله عز وجل يريد منا إسلاما نقيا إسلاما صافيا إسلاما لا تشوبه أهواء ولا بدع ولا مضاهاة ولا تشبه بالمشركين فما بالكم إذا تقمص المسلم شخصية لا تمت إلى الإسلام إلا في بعض الأشياء أما في الأشياء الأخرى فإنها بعيدة عن الإسلام ومن النقاط أيها الإخوة المهمة في موضوع التميز قضية عدم التشبه بالكفار لأن ما الذي يميز المسلم عن الكافر ما الذي يميز المسلم عن الكافر الذي يميز المسلم عن الكافر التمسك الصحيح بالدين إذا تمسك بدينه تمسكا صحيحا صار بعيدا عن الكفار والشيء الثاني نبذ كل تصرف من تصرفات المشركين وتطهير النفس منه وهذا معنى ما قاله أحد المفكرون الأفاضل رحمة الله عليه أن الإنسان يجب أن يخلع على عتبة الإسلام جميع ملابس الجاهلية إذا أراد المسلم أن يدخل في الإسلام يجب أن يخلع جميع ملابس الجاهلية على عتبة الإسلام قبل أن يدخل فيه حتى يكون دخوله صحيحا نقيا كما أمر الله جل وعلا والمشابهة أيها الإخوة جاء النهي عنها في آيات وأحاديث وهي كثيرة ونعلمها جميعا وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن أمته ستتبع السنن السنن هي الطرق طرق المشركين فقال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وفي رواية وحتى لو نكح أحدهم أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. ونكاح المحارم أيها الإخوة يوجد الآن في بلاد الغرب، ويوجد جمعيات تؤيد هذا النكاح، وهناك من يدعو إليه، ونسأل الله حماية المسلمين من هذه البلايا والرزايا. اعلموا أيها الإخوة أن التشبه، قضية التشبه بالكفار هي على وجهين. إذا نهينا عن التشبه بالكفار في مسألة من المسائل فهذا قد لا يعني أيها الإخوة إلا مجرد مخالفتهم في هذه القضية، بمعنى أنه قد لا يكون هناك مصلحة أخرى غير مخالفتهم. مثال مما ذكره بعض أهل العلم مثالا لهذا، قضية صبغ الشعر، الشيب الذي يكون في الشعر، أو الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنهم لا يصبغون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. قد لا يكون مجرد الصبغ فيه منفعة، يعني يمكن عدم تغيير اللون ليس فيه منفعة، ولكن ما هي المنفعة؟ مجرد المخالفة فقط، مجرد المخالفة، حتى لا نكون نحن وإياهم على شيء واحد، مجرد المخالفة. وقد تكون المشابهة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يعني أن إذا سلكت في الصراط المستقيم هذا يقتضي منك أن تخالف أصحاب الجحيم. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يقول ومن النوع الثاني من المشابهة ما يكون فيه بالإضافة إلى فائدة مخالفة المشركين فائدة أخرى غير مخالفة المشركين. وهذه أمثلته كثيرة. وقال شيخ الإسلام وعامة الأمثلة التي يؤمر فيها المخالفة من الباب الثاني، يعني مثلا اللحية. اللحية نحن نطلق لحانا مخالفة للمشركين، هذه قضية. القضية الثانية أن هذه اللحية أصلا من سنن الفطرة، يعني حتى لو كان المشركون لا يطلقون لحاهم أو يطلقون لحاهم فنحن يجب أن نطلق، لأن اللحية من دين الفطرة، والفطرة واللحية من سنن الأنبياء، من سنن الأنبياء. فاجتمع في اللحية أمران، مخالفة المشركين وأنها من سنن الفطرة. وهذا يرد على بعض ما يعلق في أذهان الجهلة والعوام أنه إذا أطلق الكفار لحاهم نحن نحلك نخالف، يقولون نخالف. من أين أتت هذه السذاجة؟ من عدم معرفة أن تربية اللحية ليست فقط مخالفة، وإنما هي من الفطرة من الدين، يعني حتى هم لو أطلقوا نحن يجب أن نطلق لأنها من الدين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن إطلاق اللحية فيه منفعتان، مخالفة المشركين وأنها من سنن الفطرة. ونحن أيها الإخوة ننتفع بالموافقة لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والسابقين والمهاجرين والأنصار في أشياء لولا أنهم فعلوها لما فعلناها، يعني مجرد المتابعة، لأننا أمرنا بمتابعتهم، لولا أنهم فعلوها وأمرونا بها، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بها لما فعلناها، لأنه قد لا يكون فيها فائدة إلا المتابعة، وهذه مسألة مهمة. يقول الله عز وجل آمرا عباده المؤمنين بالابتعاد عن سبيل الكافرين، ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك يا محمد على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لو اتبعتهم وخلفت أمر الله يوم القيامة لن يغني عنك اليهود ولا النصارى من الله ومن عذابه شيئا. أهواؤهم التي وردت في الآية أيها الإخوة، قال أهل العلم أهواؤهم يعني ما يهونه ويحبونه، فنحن نخالفهم فيه ولا نتبعهم. لماذا؟ من مزايا التميز أيها الإخوة أننا إذا نظرنا إلى سلبية عدم التميز فما هي؟ أن الكافرين يفرحون بموافقة المسلمين لهم، الكافرين يفرحون بموافقة المسلمين لهم في بعض أمورهم ويسرون به، ويودون أنهم لو بذلوا أموالا طائلة في سبيل أن يقلدهم المسلمون لفعلوا، يودون من قلوبهم أن يردون كفارا حسدا من عند أنفسهم، ويدفعون أموال طائلة الآن في التبشير، ويدفعون أموال طائلة في صد المسلمين عن دينهم وإشاعة الشهوات والشبهات وإثارة الشكوك في أدمغة المسلمين ليصدون عن دينهم، وينفقون أموال طائلة في هذا، ينفقون أموالهم في سبيل ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لا بد أن يغلبوا، وهذه بشارة من الله عز وجل. مثال لهذه القضية ورد في القرآن الكريم، قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الآية نزلت في إيش؟ في شأن القبلة، نزلت في شأن القبلة، فلذلك يود أننا نتبع قبلتهم. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي جهة بيت المقدس كان اليهود فرحين ويقولون للمسلمين انظروا كيف نبيكم يصلي جهة بيت المقدس، هذه قبلتنا، انظروا كيف يتبعنا نبيكم ويصلي إلى قبلتنا. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كره هذا في نفسه، وصار ينظر في السماء، ينظر في الجهات، يود من الله عز وجل أن ينزل شيئا في القبلة، وهذا ما أنزله الله عز وجل. فوصف نفس النبي صلى الله عليه وسلم من الداخل، قد نرى تقلب وجهك في السماء، تقلب الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه في السماء، يريد أن يتغير هذا الأمر، أمر مزعج أن اليهود يشعروا أن المسلمين يوافقونهم في قضية، مزعج هذا. فلنولينك قبلة ترضاها وتطمئن نفسك في هذه الشيء وتحصل المخالفة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لئلا يكون لماذا هذه المخالفة؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. من هم الناس؟ اليهود. لئلا يكون للناس عليكم حجة حتى ما يقولوا أنتم تتابعون، فغير الله القبلة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، وهم كفار قريش الذين يقولون أنتم تتجهون صرتم إلى الكعبة فتوافقون، هذول الذين ظلموا. فإذا أيها الإخوة، هذه من الأمثلة كيف حكمة الإسلام في المخالفة، والدافع في تغيير كثير من الأشياء هي المخالفة. كان اليهود يقولون والكفار والناس في الجاهلية يقولون للشخص يريدون أن ينبهوه إلى الكلام، يقول راعنا راعنا، هذه لفظة قبيحة ومعناها قبيح في لغة العرب، فالله عز وجل أدب المؤمنين فقال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فأدبهم بأدب المخالفة في اللفظ، قال لا تقولوا هذه اللفظة، هذه لفظة جاهلية، هناك لفظة بديلة إسلامية، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وكانت اليهود تقول الرسول صلى الله عليه وسلم راعنا راعنا راعنا، يعني من الرعونة وهي الطيش والحمق، فتستغل اللفظة في سب الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا نهى الإسلام عن التبتل، يعني الانقطاع عن الدنيا والانعزال للعبادة فقط في المساجد؟ نهى الإسلام عن هذا. ولما كان أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة يسير في الطريق فرأى عين ماء، فقال يا رسول الله لو أذنت لي فجلست عند هذه الماء وأقمت عندها أعبد الله وأكل وأشرب هنا في هذا المكان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن له. ليس لا رهبانية في الإسلام، الرهبانية من دين النصارى، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، الرهبانية من دين النصارى. لماذا شرع، لماذا نهى الإسلام عن الوصال في الصوم؟ الإنسان يواصل، يعني المغرب يجي ما يفطر، يواصل اليوم الثاني والثالث، لأن اليهود والنصارى تفعل ذلك، تفعل مسألة الوصال هذه، ولو أن تفاصيل صيام تختلف عن تفاصيل الصيام. لذلك أيها الإخوة، حرص الخلفاء وأئمة العدل من المسلمين على عدم ولوج عناصر من الجاهلية في داخل جسم المسلمين، وأن لا يكون لأي واحد من المشركين يد في تصريف أمور المسلمين. فهذه قصة يرويها الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. أنا عندي واحد، أنا أبو موسى الأشعري كان صاحب ولاية، ولا عمر الخطاب على البصرة أو ولا على بعض أقاليم المسلمين، والوالي يحتاج إلى كاتب يكتب له الخراج ومن ذهب للجهاد ومن عاد، يحتاج إلى كاتب. فبحث أبو موسى الأشعري عن كاتب فلم يجد إلا كاتبا نصرانيا، فقال لعمر كالمستشير، قال: إن لي كاتبا نصرانيا. قال له عمر لما سمع العبارة، قال: ما لك قاتلك الله؟ تصور يقول الصحابي معنفا، صيغة عنيفة جدا، يقول: ما لك قاتلك الله؟ أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض؟ ألا اتخذت حنيفيا؟ إيش يعني حنيفيا؟ مسلما على دين الحنيفية السمحة. قال: قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. يعني أنا أخذ منه فقط الكتابة، وهو عليه إثم الدين هذا الذي يتبعه. فقال له عمر حكمة بليغة، قال له: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. قال: أنا ما أعز، الله عز وجل أذلهم، أذلهم، كيف نولي نصراني على أمور المسلمين ونجعله نائب الوالي يكتب أمور المسلمين؟ هذه مرتبة فيها عزة، صح ولا لا؟ فيها عزة وفيها تكريم، كيف نكرم واحد كافر ونرفعه فوق كثير من المسلمين في المرتبة وفي العطاء وفي الراتب؟ كيف يحدث هذا؟ وفي الصحيحين أيها الإخوة من قضية التميز في المظهر الذي أمر به الإسلام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين واحفوا الشوارب واعفوا اللحى. كان المشركون يطيلون شواربهم وسبالاتهم فتتلى على شفاههم وتصبح كثيفة، ويحلقون لحام أو يأخذون لحام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، حفوا الشوارب أو أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وهذا الحديث له روايات كثيرة جدا: أعفوا اللحى، أتركوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، سبع ألفاظ وردت تدل على وجوب إعفاء اللحية وعدم الأخذ منها. لماذا أمر الإسلام المسلمين بالصلاة في نعالهم؟ الصلاة في النعال فيها شيء حكمة؟ واحد صلي في نعال فيها فائدة؟ قد لا يكون فيها فائدة في الظاهر الصلاة في النعال. لماذا أمر الإسلام المسلمين بالصلاة في النعال؟ لماذا؟ وضح هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. اليهود كانوا يقولون: الله عز وجل قال لموسى: اخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. كانوا يقولون عندهم هذا: اخلع عليك، فقالوا: نحن نخلع نعالنا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بشيء من اليهودية مع أنهم كانوا يتبعون فيه موسى، لكن لأن الإسلام جاء قاضيا على جميع الشرائع، قضى على شريعة موسى وعيسى والأنبياء، وجاء بشريعة خاتمة نسخت كل الرسالات السابقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة بالنعال. طبعا هذا الأمر قد يكون الآن تطبيقه صعب في المساجد لوجود السجاد النظيف وما يحصل به من الأذى والتوسيخ، لكن إذا حصلت لكل واحد منكم أيها الإخوة فرصة خرج مثلا في البر أو في الصحراء أو في الرمل أو في هذا أو على الساحل أو كذا، وجاء وقت الصلاة وكان في جماعة أو كانت الأرض تراب أو حصى، فليحرص على الصلاة في النعال، فإن فيها أجرا زائدا، لأنه يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمخالفة ويصلي بنعله. حتى في العشرة الزوجية أيها الإخوة هناك تميز عن الكفار وهناك مخالفة للمشركين. كيف ذلك؟ عن أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، يعني المرأة إذا حاضت اليهودية اليهود يخرج من بيت ويذهب إلى بيت آخر، لا يجلس مع زوجته ولا يأكل معها ولا يجامعها. المقصود بالجماع هنا يعني المجامعة المساكنة وليس الجماع هو الوقاع. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال رسول الله اليهود يفعلون ذلك، ماذا نفعل نحن مع نسائنا إذا امرأة حاضت ماذا نفعل؟ فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، لكنه سمح بمعاشرة المرأة ومساكنتها ومؤاكلتها ومشاربتها ومداعبتها حتى الاستمتاع بها إلا في مكان الوطن. هذا ذي مخالفة لليهود حتى في العشرة الزوجية نتميز عن الكفار، حتى في العشرة في داخل بيوتنا نفعل أشياء فيها تميز عن الكفار. ومن ذلك شعائر الصلاة، وهذا واضح في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإذا ارتفعت الشمس، لأن إذا ارتفعت الشمس إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وحينئذ يسجد لها الكفار. الكفار إذا طلعت الشمس عند الطلوع يسجدون لها يصلون. ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. نحن نهينا أن نصلي في هذا الوقت، مع أننا عندما نصلي نصلي لله، صح ولا لا؟ يعني حتى لو صلينا عند الغروب أو الشروق مثلا لمن نصلي؟ نصلي لله. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروب الشمس، لماذا؟ لأن الكفار يسجدون له فنخالفهم. كذلك أيها الإخوة القيام على رأس الإنسان في المجلس، يقوم الناس مثلا الواحد عظيم من العظماء تجد الناس يقومون عنده، أو حتى رب البيت يمكن يخلي أولاده كلهم يقومون على رأسه وهو جالس في البيت، أو إذا دخل إنسان المجلس إنسان يعني ذو رتبة تجد الناس كلهم يقومون. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا لأن فيه تشبه بالأعاجم، الفرس كانوا يقومون على رؤوس عظمائهم، فنهى الإسلام عن ذلك. فصارت السنة إذا دخلت مجلس إذا دخل عليك واحد تسلم عليه وأنت جالس، ما تقوم إلا إذا خشيت مفسدة، وهذا أمر قد نوضحه فيما بعد المحاضرة إذا صار في فرصة إن شاء الله. إنما المقصود النهي عن القيام على رؤوس الناس، ما نقوم، نقعد مع الناس، نقعد كلنا أو نقوم كلنا. كذلك أيها الإخوة بالنسبة لللباس، من التميز أن لا نشارك المشركين في لباسهم ولا نلبس مثل لباسهم. ولباس المشركين كل أمر اختص به المشركون من اللباس ولا يعرف في لباس المسلمين فلا نلبسه، لأن بعض الأشياء مشتركة، هم قد يلبسون حذيان ونحن نلبس حذيان، مشتركة هذا القضية ما فيها. لكن إذا كانوا هم يلبسون لباس معين، هذا له أمثلة دونت في كتب السلف. كان هناك نعال لها شكل معين تسمى بالنعال السندية، تأتي من بلاد السند، وكان أهل بلاد السند في ذلك الوقت مشركون، عبدة أوثان. فسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن نعل سندي يخرج فيه، يعني واحد يخرج من البيت ويزور الناس يذهب وبهذا النعل في رجليه، فقال الإمام أحمد فكرهه للرجل والمرأة، وقال إن كان للكنيف يعني الحمام أو للوضوء أشياء فيها إهانة فلا بأس. وأكره الصرار، الصرار هذا اسم زي من زي الأعاجم. وقد سئل كذلك سعيد بن عامر وهو أحد السلف عن لبس النعل السندي، هذا نعل خاص بالكفار وله شكل معين ويصنع في تلك المكان من بقعة التي فيها الكفار، فقال سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن. باكهن هذا كان ملك السند الكافر الوثني في تلك المنطقة، قال سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن، هذا المجوسي. اليهود والنصارى، اليهود يسلمون بالإشارة بدون سلام بدون كلام، إشارة. النصارى يسلمون بالأصابع، تجدوا كذا مثلا يسلم بالأصابع، بالأصابع يسلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن السلام بالإشارة بالسلام بالأصابع، وأمرنا بالسلام الشرعي الإسلامي وهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا بأس بالإشارة إذا كان الإنسان بعيد ولا يراك أو لا يسمع الكلام يعني، فتسلم لفظيا مع الحركة لا بأس بهذا. أما الحركة فقط الإشارة لا، هذا السلام غير مشروع وهو من شعائر اليهود والنصارى. كذلك أيها الإخوة، إذا أردتم أن تعرفون التميز الحقيقي الذي كان في عهد السلف الصالح، التميز الذي لما فهمه الصحابة طبق في البلاد الإسلامية تطبيقا عجيبا على الكفار في ذلك الوقت، يعني بلغت عزة المسلمين أن طبقت قضية التميز على أهل الذمة من الكفار، فصارت لهم أشياء خاصة والمسلمين أشياء خاصة، لا يجوز لأهل الذمة أن يشاركوا المسلمين. ليس فقط المسلمين أن لا يشاركوا الكفار، ولكن حتى فرض على الكفار أن لا يشاركوا المسلمين. اسمعوا هذا النص المنقول من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كان من شروط أهل الذمة فيما شرطوه على أنفسهم أن نؤثر المسلمين، اشترطوا على أنفسهم وكتبوا على هذا وأقروا به وتعهدوا بتنفيذه، أن نؤثر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم، لا كلنسوة ولا عمامة ولا نعلين. العمامة من شعار المسلمين، لا يجوز أهل الذمة أن يلبسوا عمامة. أو فرق شعر، كان فرق الشعر في المسلمين كان ما يجوز لأهل الذمة أن يفرقوا شعرهم، يسدل شعر ما يفرق شعر. ولا نتكلم بكلامهم بكلام المسلمين، ولا نكتني بكناهم، يعني ما يجوز واحد من أهل الذمة يسمي نفسه أبا أحمد وأبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن، هذه من كنى المسلمين. ولا نركب السروج، السرج على الفرس ما نركبه لأنه من مراكب المسلمين. ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله. ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، لأن نقش خواتيم المسلمين كان بالعربية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم نقشه، ما هو نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ محمد رسول الله. ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رؤوسنا، يحلقون من أمام حتى يميزوا، كل واحد مسلم يرى واحد مجزوز رأسه يعرف أن هذا من أهل الذمة ولا يختلط عليه الأمر، حتى يعرف يسلم عليه يبدأ بالسلام ولا لا، قضية بني عليها أحكام، لماذا يميز أهل الذمة عن غيرهم؟ ما يجوز بداية الكفار بالسلام، لابد أن يميزوا فنعرف هذا ذمي لا يجوز السلام عليه أم هو مسلم ابتدأ بالسلام. وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وهذا أيضا من المزايا الخاصة بهم. وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، يعني عندهم كنائس بنيت، استولى المسلمون على بلادهم عندهم كنائس، والإسلام أباح لهم التعبد داخل كنائسهم، لكن لا يجوز أن يظهروا الصليب علامة الوثنية والشرك، لا يجوز. ولا نظهر صليبا ولا كتبا من كتب ديننا في شيء من طرق المسلمين، ما نبيع كتبنا في الأسواق ولا نوزعها على الناس ولا نظهرها ولا أسواقهم، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، يعني يسمعه من داخل الكنيسة ولا يسمعه من هو خارج الكنيسة، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، إذا مشينا مع أموات ما نرفع أصواتنا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين. قال ابن تيمية رواه حرب بإسناد جيد. هذا لفظ، وهناك لفظ آخر أسوقه إليكم، ساقه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة في باب الشروط العمرية، ساق كلاما قال عن سفيان عن مسروق عن عبد الرحمن بن غن: كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا صومعة راهب، لا يجوز أن يحدثوا، يعني يبنوا كنيسة جديدة غير الكنائس الموجودة، لا يجوز أن يبنوا كنيسة، ولا يجددوا ما خرب، يعني إذا في شيء خرب من الكنائس لا يجوز لهم أن يجددوا، يبقى تالف، ولا يمنع كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاثة، ولا يؤوا جاسوسا ولا يكتموا للمسلمين غشا ولا يظهروا شركا ولا يمنع ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوا، يعني أب نصراني صاحب أسرة عنده أولاد أراد أولاده الإسلام، من شروط أهل الذمة أن لا يمنع الأب ابنه إذا أراد الإسلام ولا يقف في طريقه، يتركه حرا، يتركه حرا إذا أراد دخول الإسلام أن يسلم. هذه الشروط أيها الإخوة دائرة على أربعة أشياء: الشيء الأول ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام ونحوها ليتميز المسلم من الكافر. الشيء الثاني ما يعود عليهم بإخفاء منكرات دينهم، مثل عدم ضرب النواقيس وعدم إظهار الصلبان وعدم تجديد الكنائس بإخفاء دينهم، يجب أن يطمس دينهم ويخفى ولا يصبح ظاهر أبدا. الشيء الثالث ما يعود بإخفاء شعائر دينهم كأصواتهم. والشيء الرابع ترك إكرامهم، ترك إكرام اليهود والنصارى. هناك مسألة أيها الإخوة من التميز أيضا، وهي مسألة مهمة خصوصا في عصرنا هذا، استعمال لغة الكفار، استعمال لغة الكفار. الإسلام والحمد لله دين يسر ودين كل ما يعود المسلمين على فائدة وليس فيه مضرة أكبر منه يسمح به، فلحالات الضرورة مثل نقل علوم الكفار النافعة أو دعوتهم إلى الإسلام أو أي مقصد شرعي فيه منفعة المسلمين يباح تعلم لغتهم، لكن التكلم بلغتهم لغير حاجة هذا فيه كلام خطير لعلماء السلف، الكلام بلغة الكفار لغير حاجة. نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من أصحابه عن رطانة الأعاجم، عن رطانة الأعاجم. الرطانة هي كل شيء غير اللغة العربية، ولذا حرم الشافعي رحمه الله تعالى الكلام بغير العربية. ولكن أيها الإخوة لا بد أن ننظر إلى قضية، في عهد الشافعي رحمه الله المسلمون ما كانوا يحتاجون الكفار مطلقا، كل الاختراعات عند المسلمين وكل الأشياء الجديدة عند المسلمين وكل ما جد في الطب والحراثة والزراعة والصناعة عند المسلمين، ما كانوا يحتاجون الكفار مطلقا، فلماذا يتكلمون ويتعلمون لغتهم؟ نحن الآن في عصر هزيمة قد تجبرنا بعض الظروف على تعلم لغتهم، ولكن أن نتكلم بها في بيوتنا مع أولادنا وأهلينا أو في الشارع أو في السوق مع ناس من المسلمين
في غير مجال فيه مصلحة شرعية من الكلام بغير اللغة العربية هذا أمر منهي عنه، وفيه تشبه بالمشركين. ولذلك قال مالك لا يجوز أن يحرم بالأعجمية، يحرم الإحرام يعني يقول لبيك اللهم لبيك، أو يحرم باللغة بالأعجمية، لا بد أن يتعلم العربية، ولا يدعو به ولا يحلف، يتعلم العربية. إذا كان لا يمكن أن يتعلم العربية فلا بأس بأن يدعو ويصلي بغير اللغة العربية. وقال عمر رضي الله عنه في مساوئ الكلام بغير العربية إنها خب يعني تنطوي على اللؤم والفساد، الكلام بغير العربية. ولذلك كره الشافعي رحمه الله تعالى أن يخلط الإنسان بكلامه العربي كلاما غير عربي، فيأتي بشيء من لغة العرب وشيء من غير لغة العرب في معرض كلامه. وللأسف هذا يقع كثيرا من أبناء المسلمين، خصوصا الذين عادوا من بلاد الكفار في الجامعات وفي غيرها، تجد أربع كلمات بالعربي، كلمتين بغير العربي، جملة بالعربي وجملة بغير العربي، وهكذا. هذا يدل على الإعجاب وعلى أن لغة الكفار وجدت في نفسه سبيلا وتمكنت من نفسه لدرجة أنه لا يستطيع أن يتخلص منها، فلا يأتي بجملة إلا وتجد فيها شائبة من شوائب لغة الكفار. وكذلك سمح بعض علماء المسلمين بالكلمة والكلمتين أن يتكلم بها مع غير العرب لتقريب الفكرة إليهم، تقريب الفكرة في الأذهان إليهم. ولكن من المفروض علينا وعلى كل واحد دخل في الدين من غير العرب أن يتعلم اللغة العربية، لأن القرآن والسنة بلغة العرب، وفهم القرآن والسنة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن يجب على غير العرب أن يتعلم اللغة العربية، وليس بالعكس كما يحدث الآن. كذلك في حياتنا العملية أيضا من أنواع التميز ومن الأشياء التي نهي عن التشبه فيها ترك العمل في يوم الجمعة. الناس الآن يوم الجمعة يعني مثلا لا يعمل فيه أي شيء، هذا ليس من الإسلام أن لا يعمل فيه أي شيء. الله عز وجل ماذا قال؟ قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا لم يكن الإنسان وقت يرتاح فيه إلا ذلك اليوم لا بأس، لكن أن يتخذ هذا اليوم لا لحاجة، يتخذ يوم راحة تماما لا يعمل فيه أي شيء، فهذا لا مصلحة فيه. كذلك أيها الإخوة، اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا، ومن عدم التشبه الذي أمرنا به كذلك أيها الإخوة عدم جواز مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم. ونحن الآن على أبواب سنة ميلادية جديدة بحسب زعمهم، وإلا فنحن إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. ما هي المواقيت للناس؟ الأهلة. ما هي الأهلة؟ الأشهر القمرية، هذه المواقيت للناس. الله عز وجل فرض هذا على المسلمين، هذا هو التاريخ الإسلامي، التعامل بالتاريخ الميلادي من التشبه بالكفار. والآن لا يكاد يوجد في بلاد المسلمين من تعامل بهذا التاريخ إلا من رحم ربه، وإلا تجد غالب بلاد المسلمين يمشون على التاريخ غير الإسلامي. وإذا أردنا أن نعرف أيها الإخوة خطر المشابهة، قد يستقل الواحد ويستهون بالمشابهة ويقول طيب هذه مظاهر وهذه يعني أشياء ليست في القلب وليست في الصميم، ماذا يضرني لو فعلت شيئا مما يفعلون أو عملت شيئا مما يعملون، ما هو الضرر في هذا؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما في غاية الجودة ينبغي الانتباه إليه ووعيه. يقول: المشابهة تؤثر في الأخلاق، ولذا وقع التأثر والتأثير في بني آدم واكتساب بعضهم من بعض أخلاق بعض بالمشاركة والمعاشرة. انتبهوا، المشاركة والمعاشرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، حديث صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، أقام بينهم. طبعا هذا لا يشمل الذين يذهبون إلى الخارج للدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس وإنشاء المراكز الإسلامية، هذا وضع موضوع آخر. لكن الذي يذهب إلى هناك معجبا بهم ويقيم في أوساطهم ويجلس ويسكن معهم، الرسول صلى الله عليه وسلم برئ منه، تبرأ منه. وكذلك الآدمي، يقول ابن تيمية: إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسم بعض الأخلاق. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في أهل الإبل والسكينة في أهل الغنم. هذا حديث صحيح. لماذا صارت الفخر والخيلاء في أهل الإبل؟ تجد اللي عندهم إبل، الذي عامة مالي من الإبل، تجد عنده أنفة وكبرياء واستعلاء يعني بالباطل، وفخر وخيلاء. ولكن أهل الغنم الذين يقطنون الجبال أو السهول، عندهم أغنام مثلا، تجد فيهم في طبعهم، تأمل هذا، تأمل هذا، تجده صحيحا. تجد عندهم سكينة ووقار وطباع غير طباع أهل الشاء، أهل الجمال وأهل الإبل. لماذا؟ لأن طبيعة البعير هكذا منتفش، فخر وخيلاء. وأما الغنم تجدها مسكينة وطبعها هكذا السكون. أما الجبل يثور ويغضب وفيه غيرة وحسد. فتأمل كيف وصلت أخلاق الحيوان إلى الإنسان. هل الحيوان يتكلم أو يغزو الإنسان غزو فكري؟ لا يحدث. كيف انتقلت هذه الخصلة؟ بالمعاشرة والمخالطة وكثرة الاحتكاك والعيش مع هذه الحيوانات. نقطة مهمة، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالمشابهة والمشاركة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. كلام مهم جدا. على وجه المسارقة والتدريج الخفي، يعني تأخذ منهم من غير ما تحس. إذا شبهتهم في أشكالهم الخارجية، تأخذ منهم في باطنك أشياء باطنية منهم من غير أن تحس. رحمك الله. مسارقة وتدريج خفي، كلما خلطت أكثر كلما أخذت منه أكثر وكلما تأثرت منه أكثر، ولا تقل لا، هذا حادث. يقول ابن تيمية: ولقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم. يقول ابن تيمية: وجدنا اليهود والنصارى الذين يجاورون المسلمين وعلى حدود المسلمين أقل كفرا من غيرهم. لماذا؟ في تأثر المسلمين. ويقول أيضا: كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم من أهل الإسلام. صحيح؟ حاصل؟ هذا واقع. السبب ماذا أيها الإخوة؟ المعاشرة. المعاشرة من أهم الأسباب. ويقول أيضا: المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، وهذا أمر محسوس. فإن الرجلين إذا كان بينهما إذا كان من بلد واحد. اسمع المثال هذا، يقول: فإن الرجلين إذا كان من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والموالاة أمر عظيم. صحيح؟ ترى الآن واحد مثلا من أهل القصيم أو من أهل الشرقية ذهب إلى أمريكا، كلهم هناك أمريكان وكفار ولسان، ولكنه صادف مثلا في مطعم أو في شارع وجد رجلا بنفس السحنة ونفس الشكل والهيئة من بلدته أو منطقته، فتكلم معه، فإذا هو يتكلم بنفس اللهجة ماذا يحدث؟ يصبح كأنه يعرف من 70 سنة، ويحدث بينهما موالاة وإقبال على بعضهم البعض وعلاقة قوية جدا تنشأ بلحظات. ما هو السبب؟ المشابهة، المشابهة في اللسان واللهجة والشكل. حاصل ولا مو حاصل؟ يحصل هذا. يقول رحمه الله تعالى، وهو يعني أجدر من أن يكون أعظم أطباء العالم في المجال النفسي، يقول: بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلاد غريبة وكان بينهما مشابهة في العمامة والثياب أو الشعر أو المركوب لكان بينهما ائتلاف أكثر من غيرهما. يعني حتى لو ما كان من منطقته ويتكلم نفس اللهجة، أنت الآن لو كنت تمشي في الشارع بسيارتك، تمشي الآن افترض في شارع مثلا خبر الدمام، تمشي بالسيارة وكانت مثلا لديك سيارة مثلا نقل من موديل معين ولون معين، وشاهدت وأنت تمشي سيارة أخرى على الطريق نفس الموديل ونفس اللون ونفس النوع، ماذا تحس في نفسك تجاه صاحب السيارة؟ حتى ولدك الصغير يقول: بابا هذا عنده نفس سيارتنا، صح؟ وتجد حتى الطفل الصغير يحب الرجل، وانت لو انك شاهدت هذا الرجل واقف معه نفس السيارة، ها بكم شريتها وكيف ووين لبستها وشلون سويت فيها، وتحس بنوع من العلاقة المشتركة لمجرد انه عنده سيارة مثل سيارتك، صحيح؟ فكيف ايها الاخوة ننكر، كيف ننكر الامور الظاهرة في المشابهة ونقول هذه امور ظاهرة وما تأثر وليس لها تأثير ومجرد مظاهر؟ كلا يا أخي المسلم، تؤثر، والله تؤثر، تؤثر، والظاهر يدل على الباطن. الذين يقولون الإسلام في القلب، ليس من المهم أن الواحد اللحية والثوب والكلام والهذا، لا، نقول لا يا أخي ما هو صحيح. الإسلام مظهر وباطن وظاهر. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عبث لما قال أرخوا اللحى، أو قال ليكن ثوبك إلى المقدار الفلاني، أو كلامك أو مظهرك أو كذا، كان عبث هذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وحي لا ينطق عن الهوى، أمرنا بهذه الأشياء وفيها منفعة في الدين والدنيا. كذلك أيها الإخوة، حتى الفرحة، المشاعر النفسية، بيننا وبين الكفار جدار سميك جدا لا ينفذ شيء من المشاعر من خلاله. لذلك من أكبر الكبائر ومن المحرمات الكبيرة مشاركة الكفار في أعيادهم، أعيادهم من دينهم، يعني أعيادهم شيء يدل على دينهم. يعني الأعياد عند الكفار ليست مجرد مواسم فرح، لا، هي أعياد من دينهم. هذا الكريسماس وهذا العيد اللي عندهم، عيد رأس السنة، هذا يحتفلون به تدينا وتقربا إلى المسيح وإلى الله الذي أشركوا به. فلذلك لا يجوز أن نشاركهم في هذه الأعياد، لأننا نشاركهم في عبادة من عباداتهم. لا تقول هذه مجرد فرحة وجاري، لا، هذا دين، إن دخلت فيه وشاركتهم في فرحتهم فأنت تشاركهم في دينهم. ولذلك ورد النهي، وكلام السلف شديد في هذا، في مشاركة الكفار في أعيادهم. فقال السلف: لا يجوز إعانتهم على إظهار دينهم وأعيادهم، ولا بيعهم ما يظهرونه في أعيادهم حتى ولو كان في أصله حلالا. مثل إيش؟ بيع الرايات وأدوات الزينة. يعني مثلا هذه الأنوار وأدوات الزينة التي تطوى وتعلق، هذه أصلا حلال، ما هي شيء، لكن إذا جاء يوم عيد الكفار وجدت هذا كافر يدخل على محلك وأنت تبيع هذه الأدوات ويطلب أشياء وأنت تعلم أنه سوف يستخدمها بيوم عيده، فلا يجوز لك أن تبيعه. في غير الأيام تبيع للمسلم والكافر والبر والفاجر تبيع، لكن إذا علمت أنه سوف يستخدمه في عيده لإظهار عيده والاحتفاء به والسرور والفرحة، فلا يجوز لك أن تبيعه. حتى الأكل الذي يطبخونه في أعيادهم تكلم فيه علماؤنا، فقالوا: إذا كان الأكل ذبيحة فلا يجوز لك أن تأكل منه، لأنهم ذبحوه تقربا في العيد. لكن إذا كان فاكهة أو شيئا ليس من الذبيحة، ليس مذبوحا، ليس لحم، فعند ذلك لا بأس بأن تأكل منه. وقبول الهدية فيه كلام للعلماء، إذا أهدى إليك هدية في عيده فيه كلام للعلماء. ولكن أيها الإخوة، نختم الحديث بالكلام على أهمية التميز في الدعوة إلى الله عز وجل. الإنسان المسلم المتميز بعقيدته وبعبادته، تصور حتى العبادة، يعني نقطة نذكرها قبل أن ندخل الموضوع، العبادة حتى السنة، السنن في العبادة التميز بها له تأثير. طريقة رص الصفوف في الصلاة، إلزاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، وعدم ترك ثغرات في الصفوف، وإلزاق الكعب من أسفل القدم بكعب الذي بجانبك إلزاقا رفيقا لينا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة عليه. لاحظوا أيها الإخوة، إذا ألزقت كعبك بشكل شرعي من الخلف فإن الصف يبدو مستويا من الخلف. يعني إذا ألزقت المنكب بالمنكب والقدم بالقدم يبدو، قد يكون إنسان مثلا سمين أكثر من آخر فيبدو مثلا بطنه إلى الأمام أكثر من آخر، لكن هو مستوي في الصف، المنكب بالمنكب والقدم بالقدم. اللي في الأمام قد لا يبدو، لكن من الخلف المسقط الرأسي من الكتف المنكب هو على القدم بالضبط، على الكعب. إذا ألزقت المنكب من أعلى والكعب من أسفل يبدو استواء الصف تماما من الخلف. هذه العملية عندما كان يفعلها المسلمون في المدينة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان اليهود يمرون من الخلف فيرون أشكال صفوف المسلمين في غاية من الانتظام والتراث، لأنها تبدو من الخلف، الانتظام الكامل التام يبدو من الخلف بطريقة الرص هذه. فهذه الطريقة كانت عبارة عن دعوة لليهود أن هذا ديننا، هكذا انتظام وتراص يبدو للذين يمرون من اليهود من وراء ويشاهدون صفوف المسلمين في المسجد. حتى تطبيق السنة والتميز بتطبيق السنة فيه دعوة إلى الله جل وعلا. الحاصل أيها الإخوة أن التميز في العقيدة والتميز في العبادة والتميز في الأخلاق والتميز في المظهر، اللباس والهيئة والكلام، هذا من أكبر أساليب الدعوة إلى الله جل وعلا. وقد تكون الدعوة بالقدوة وقد تكون بالكلام المباشر، هذا من أساليب الدعوة بالقدوة. وكثير من الكفار في بلاد الكفار لما ذهب إليهم بعض يعني المخلصين من المسلمين ورأوا هيئاتهم واستقلالهم، ما يحتفل، ما يأتي مع جاري في العيد ولا يتكلم، يعني لا يظهر فرحه بأعيادهم وهو متمسك بصلاته وهيئته ولباسه، يتأثرون منهم. رجل متميز يقول في نفسه، هذا ذلك الكافر اللي ما عنده عقيدة راسخة يقول هذا لو ما كان على حق ما تمسك هذا التمسك ولم التزم بهذا الالتزام. فلذلك يعجب به، تظهر نظرات العجب على وجهه، وهذا يؤدي بالتالي إلى الاقتداء به. وقد لا تفعل النظرة الأولى شيئا عظيما، ولكن النظرة الأولى والثانية والثالثة لك ولي ولفلان وفلان من قبل أعداء الإسلام تفعل أشياء كثيرة. لما يرون المسلمين أجناسا وألوانا، التميز واحد، العقيدة واحدة والعبادة واحدة والأخلاق واحدة والمظهر واحد، يتأثرون. أحد الدعاة الله عز وجل ذهب إلى جنوب أفريقيا، هذا بلد من بلاد الكفر والإلحاد والتميز، ومعروف ماذا يوجد في ذلك البلد. ذهب يدعو إلى الله عز وجل فأراد أن يلقي درسا، فاستصدر إذنا، لابد من إذن هناك من سلطات تلك البلاد حتى يدخل القرية ويخطب فيها.
فدخل أين يضعون؟ ما عندهم يعني صالة محاضرات، وضعوه في الملعب الرياضي. جاءت الجالية الإسلامية في تلك المدينة، وكان غالب أهل المدينة من النصارى، وعندهم قساوسة ورهبان. فصادف وقت المحاضرة وقت صلاة المغرب، فأذنوا بالصلاة، اجتمع الناس أهل القرية في ذلك الملعب وأذن للصلاة، واصطف المسلمون صفا واحدا، أجناس مختلفة وألوان مختلفة، اصطفوا صفا واحدا للصلاة، وصلى بهم إمامهم. ثم ألقيت المحاضرة، وبعد المحاضرة قام الناس، جاء دور الأسئلة، فقام واحد من الناس الحاضرين فقال: أنا عندي، ليس عندي سؤال ولكن عندي تعليق. فالذي يدير المحاضرة تجاهل الشخص وقال: من لديه سؤال يسأل. فذلك الشخص صمم على أن يعلق، فسأله المحاضر، قال: يا أخي لماذا تم خلي يعلق، إيش عندك؟ قال هذا أسر إليه، قال: هذا كبير النصارى في هذه القرية، وأخشى الآن أن يفتح علينا جدل ومناقشات ونحن في غنى عنها وضيع الوقت. لكن الشخص الآخر ألح أن يتكلم، ذلك النصراني، فقال له هذا، قال: اتركه إذا إن شاء الله جاب شبهات نحن نستطيع أن نرد عليه. فقام الشخص هذا تكلم، قال: أنا بقي لي 25 عاما أدرس النصرانية وأدعو إليها، وإذا سألتني الآن ما هي النصرانية لا أعرف، لا أفهم، واحد يساوي ثلاثة، كيف هذه عقيدة النصارى؟ واحد يساوي ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، وهذه تجتمع بعض، والأقانيم والكلام فلسة ما لا يفهم. قال: ماذا فعلت لنا النصرانية؟ لقد قدمت لنا الإنجيل بيد وكأس الخمر في اليد الأخرى. قال: أنا رأيتكم الآن في الصلاة وأنتم تصلون، ماذا نريد أحسن من الإسلام؟ الإسلام الذي يجمع في صف الصلاة الغني مع الفقير، والأسود مع الأبيض، والعالم مع الجاهل، ماذا نريد دين أحسن من هذا؟ قال: ولأني كنت سببا في إضلال كثيرا من الناس في هذه القرية، فأنا أريد أن أعلن إسلامي الآن. وقام وأشهر إسلامه. كان السبب هو رؤية المسلمين المختلفين في الألوان والأجناس، ولكن تجمعهم العقيدة وتجمعهم العبادة الواحدة، قاموا يصلون مع بعضهم، ليس هناك تميز، أمة واحدة، أثرت في نفس الرجل فأسلم. أحد التجار المسلمين سافر إلى بلد من بلاد الهند، وكان عامة أهل تلك البلدة مشركون ومجوس وأهل أوثان، فكان معه رأس مال قليل، فتح متجرا وصار يعامل الناس بالأخلاق الإسلامية، تاجر مسلم لا يغش، أمين لا يخون، لا يكذب، لا يدلس، يعامل الناس معاملة إسلامية. تميز عنهم بأخلاقه أيها الإخوة، تميز عنهم بأخلاقه، التميز بالأخلاق. صار الناس يشاهدون معاملة هذا الرجل ويشاهدون معاملة التجار الآخرين الذين يسرقون ويكذبون ويغشون في المعاملة، فصاروا يذهبون تدريجيا إلى هذا التاجر، وأصبح عامة الناس يشترون منه، تحولوا من ذلك التجار، تركوا التجار وذهبوا إلى هذا. وهذا الرجل استغل هذه القضية، محبة الناس له في الدعوة إلى الإسلام، وصار يعرض عليهم أمورا سهلة من الإسلام ويعلمهم إياها، فانتشر الإسلام عن طريقه بسبب تميزه بأخلاقه. حتى أن التجار الآخرين ذهبوا واشتكوا إلى أمير القرية، كانت موزعة الهند في ذلك الوقت، فقالوا: فلان هذا ضرب علينا السب، ما عندنا نبيع ولا شيء، ولا عندنا نكسب ولا شيء، خسرنا. وما زالوا به حتى مسك التاجر هذا وأغلق دكانه وحبسه. الناس يحبون هذا الرجل، قاموا فثاروا ثورة قامت الدنيا ولم تقعد، حتى أخرجوه من السجن ونصبوه أميرا على البلدة. ما هو السبب؟ تميزه بأخلاقه، تميزه بأخلاقه. مسلم واحد في وسط أمة كافرة، ماذا يحدث؟ انتشار الإسلام. وهكذا أيها الإخوة، يجب أن نكون قدوة بأنفسنا وعقيدتنا وأخلاقنا ومظهرنا أمام الكفار، وإذا ذهبنا إلى بلاد الكفر نكون شامة بين الناس. وحتى نحن الآن أيها الإخوة معنا كفار، عندنا من العمال وعندنا من هذه الأشياء التي فتحت علينا من زينة الدنيا، وأتينا بعمال من بلاد مختلفة، هؤلاء كفار لهم حق الدعوة علينا، لابد أن ندعوهم إلى الله عز وجل. الآن بعض قصص الفلبينيين هؤلاء الذين يسلمون، ما هو السبب؟ تجد السبب يعني طفل في رجل في البيت اهتم بالسائق الذي عنده والخادمة التي عنده، فكان سببا في دخولها في الإسلام، أو هي شاهدت منظر، أو ذهبت يعني مع أو يعني شاهدت مثلا منظر الحج على الشاشة أو في الصور فأرادت أن تعرف. يعني بعض شعائر الدين تكون سببا في هداية خلق الله عز وجل، لكن العامل الرئيسي هو تميز المسلم بدينه الذي يجعله هكذا شامة، قدوة، رأس جبل يراه جميع الناس فيقتدون به. فإذا سألنا لماذا انحسر المد الإسلامي، فنقول لأن المسلمون غثاء كغثاء السيل، ما عاد هناك تميز واختلطت الأمور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم إنا نسألك بصفاتك العليا وأسمائك الحسنى أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعلنا عاملين به، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واجعلنا ممن يدعون إلى سبيلك القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.